السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، وهو علام الغيوب، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات والمشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اثنين في الغار والله سبحانه وتعالى معهم بنصره، معهم بتأييده، معهم بلطفه، معهم برحمته، فمن هما وأين هو الغار وما سبب دخولهما الغار والله عز وجل معهما؟ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ إنها بداية الهجرة، وإنها بداية النصرة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وتنزل هذه الآيات بعد الهجرة بكم سنتين، وتنزل هذه الآيات في سورة التوبة أو في سورة الأنفال، سورة إيش؟ توبة. إلا تنصروه فقد نصره الله، قد للتحقيق، وفعلا قد نصره الله في مواطن كثيرة عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الآية تحكي نصر من نوع خاص. أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول من رب العالمين، أول من صدقه من؟ أبو بكر. فنصره الله بأبي بكر، ونصره الله بمال أبي بكر، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حتى نفهم معنى ثاني اثنين سنأتي للقصة من البداية. أول من أسلم من هذه الأمة من؟ رسول الله، هو أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب من ثاني المسلمين؟ أبو بكر. ثاني اثنين، أول من أنفق في سبيل الله من؟ رسول الله. ثاني من أنفق؟ أبو بكر. ثاني اثنين، أول من دعا إلى الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني من دعا إلى الله من هذه الأمة؟ أبو بكر. من دخل الإسلام من الصحابة على يد أبو بكر؟ من الصحابة دخل الإسلام على يد أبي بكر؟ من العشرة المبشرين بالجنة فقط ستة، نسبة كم؟ 60% من العشرة المبشرين بالجنة عن طريق أبو بكر دخلوا الإسلام. عثمان بن عفان دخل الإسلام عن طريق من؟ أبو بكر. زيد، سعيد بن زيد رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين عن طريق من؟ أبو بكر. عبد الرحمن بن عوف عن طريق من؟ أبو بكر. وليس فقط هؤلاء الست، بل أغلب الصحابة المهاجرين المستضعفين إنما ثبتوا على الدين بسبب من؟ أبو بكر، بلال بن رباح. من اشتراه وحرره من عتق من 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 رقه؟ أبو بكر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي بكر، أو يقول عن أبي بكر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فأبو بكر سيد، وأعتق بلالا سيد، وأبو بكر داعي إلى الله، وأعتق بلالا داعي إلى الله. وفي أبي بكر نزل من القرآن آيات كثيرة. والذي جاء بالصدق من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق به من؟ أبو بكر الصديق. صدق به أول ما قال الرسول: أنا رسول الله، قال له: صدقت، أنت رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. صدق به يوم قال: أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج بي من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. قال كثير من الناس: كيف؟ مو بصحيح، ما يمكن، نحن نمشي شهر كامل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وانت في ليلة. ويأتوا لأبي بكر: ما سمعت ما يقول صاحبك يقول أسري به؟ قال: صدق، إن كان قال فقد صدق. ويأتي إليه والنبي يتكلم: أسري بي، نعم صدقت يا رسول الله، إلى المسجد الأقصى، صدقت يا رسول الله، وعرج بي، صدقت. فأطلق عليه الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيء إلا وقال أبو بكر صدقت. والعجيب أنك تستطرد الصحابة كلهم من أولهم إلى آخرهم، فلا تجد أن رجل من الصحابة يتواطأ كلامه مع كلام رسول الله إلا أبو بكر. عام الحديبية عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم، وقال خلاص العمرة ما في، وصلت وكتب أجرها: أحلقوا رؤوسكم في الحديبية الشميسي وارجعوا للمدينة. طيب وين الطواف يا رسول الله؟ وين السعي بين الصفا والمروة؟ أحلقوا رؤوسكم، العمرة انتهت. طيب نحلق، ما دخلنا مكة، ما طفنا، أحلقوا. عمر بن الخطاب يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نحلق وكذا ونأخذ الدنية، وهذا المعاهدة اللي كتبت نعطى الدنية، يعني نصير حنا المعاهدة. طبعا معاهدة الحديبية أو صلح الحديبية فيه أن الذي يذهب من المسلمين إلى المشركين لا يرجع، لا يسلم، والذي يأتي من المشركين من عند المشركين ولو كان مسلما يرجع للمشركين. عمر المسألة صعبة عليه، أنعطى الدنية؟ ألست يا رسول الله؟ ألسنا المؤمنون بك؟ ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ استفهامات كثيرة عند عمر بن الخطاب. فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: ألست رسول الله؟ قال: بلى. عمر تأدب، ما يريد يناقش النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خلينا نروح عند أبو بكر نتفاهم معاه. قالوا: يا أبا بكر أنعطى الدنية؟ قال له: أليس رسول الله؟ قال: نعم. قال: الزم غرزة. قفل الموضوع. فتوافق جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جواب أبو بكر، بل توافق أبو بكر مع القرآن نصا. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، فتقوم بعض أفراد قريش إليه يضربوا ضرب، كادوا أن يقتلوا. فيأتي الصديق يجري: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ نفس الكلام الذي قاله مؤمن آل فرعون الذي في سورة غافر. أبو بكر الصديق، هذه الآية بيّنت أنه صاحب رسول الله. ثانية: اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لي صاحبه. لكن قبل أن نأتي لصاحبه نقف عند كلمة ثانية اثنين: من هما الاثنان؟ ومن الأول منهما؟ ومن الثاني منهما؟ هذا الموضوع محل خلاف. ثانية اثنين إذ هما الاثنين في الغار إذ يقول لصاحبه. طيب من الأول من الاثنين؟ أبو بكر. ومن الثاني من الاثنين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا أخر الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية وقدم أبو بكر؟ لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه منذ الهجرة وهو يقدم نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم، قدم ماله وقدم نفسه وقدم بنته وقدم أهله، وشعاره يقول أنا أبو بكر ومالي وأهلي وولدي وحياتي لك يا رسول الله، افعل ما تشاء. وفعلا لما بدأت الهجرة وبدأ الصحابة يهاجرون للحبشة، ما هاجر أبو بكر، الرسول يهاجر أنا هاجر، ما هاجر الرسول أنا معاه. بدأت الهجرة للمدينة وأبو بكر ينتظر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله نهاجر؟ قال له لا انتظر. وهو ينتظر ويأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ويأذن لعثمان ويأذن للصحابة، ويبقى اثنين من الخلفاء الراشدين لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، أحدهما علي بن أبي طالب والثاني من؟ أبو بكر. اثنين، ولكل واحد من الاثنين قصة فداء. علي رضي الله عنه في البيت، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم نم على فراش. طيب 40 شاب عند الباب كل واحد مع سيف، سيقتلون من على هذا الفراش يحسبون رسول الله، قال نم فلن يصلوا إليك. ما قال لا يمكن يقتلونني يحسبون أنت، لا، وينام علي بطمأنينة. هذا من؟ علي. طيب الثاني أبو بكر. طيب علي نام على فراشه ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو البنك المركزي في مكة، الأمانات كلها عنده، أي واحد عنده أمانة يخاف تسرق أو تضيع يأتي بها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا قبل الإسلام، قبل أن يصبح رسول، وبعد الإسلام حتى وهم أعداء له لا يأمن بعضهم بعضا، إنما يضعون أماناتهم عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم الأمين، ولا يعرف إلا بالأمين قبل الإسلام وبعد الإسلام، فهو مكان الأمانات. أي واحد عنده ذهب تخاف عليه وديه عند الأمين، أي واحد عندها أموال يخاف عليها وديها عند الأمين، والأمين صلى الله عليه وسلم حافظ الأمانات لأعدائه للمشركين الذين يريدون قتله. شوف الأمانة، والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب يا علي تعال نم على فراشي، تأخر في الهجرة حتى تؤدي الأمانات إلى أهلها. شوف يا علي هذه أمانة لفلان الفلاني، وهذه لفلان الفلاني، وذي لفلان الفلانية، هذه الأمانات ونم ولن يصلوا إليك، يريدون قتله ويحتفظ بأماناتهم صلى الله عليه وسلم. هذا علي. أما أبو بكر ففي كل يوم مستعد للهجرة، وقد اشترى من النوق 3. القصوى اشتراها من؟ أبو بكر، ومن مال أبي بكر، وناقتين ثانيتين إحداهما له لأبي بكر، والثالثة أعطاها لابن أريقط الذي هو دليلهم في الرحلة. وكان أبو بكر رضي الله عنه ينتظر ساعة الصفر، ساعة الإذن بالهجرة، وجاءت هذه الساعة بعد المؤتمر الخبيث الذي وقع في مكة وحضره إبليس، أخبث مؤتمر على وجه الأرض، مؤتمر قريش في دار الندوة، ويحضره إبليس في صورة شيخ النجدي، ويتكلم فيه فرعون هذه الأمة أبو جهل بن هشام، وهو آخر من تكلم بعد ما المفاوضات وبعض طرح الآراء. قدم أبو جهل ورقته في هذا المؤتمر الخبيث، والتي قال فيها إني أقترح أن نأخذ 40 شاب ومن قبائل شتى من العرب، وكل شاب نعطيه سيف ويضربون محمداً ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فعندئذ لا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل العرب فترضى بالدية فنعطيها الدية وننتهي من شأن محمد. إبليس حاضر وبارك الرأي، هز رأسه قال هذا الصواب هذا الرأي، وتم التنفيذ وجمع 40 شاب عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيت من؟ خديجة رضي الله عنها. بيت خديجة رضي الله عنها الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب صاحبته وتربى فيه علي منذ كان عمره 10 سنوات يوم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة بكم؟ بكم؟ علي ردة جميل أو ردة جميل أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان يتيم وعمره كم بعد ما مات أبو طالب؟ أبو طالب كفله حتى أصبح عمره 8 سنوات، عبد المنطلب، مات عبد المنطلب وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، فكفله أبو طالب من 8 سنوات إلى أن بلغ، وإذا بلغ الرجل زال عنه اليتم، لكن مع ذلك بقي أبو طالب معه حتى أصبح حتى تزوج ثم حتى تاجر ثم حتى أصبح نبيا وأبو طالب معه. هذا الجميل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده بجميل آخر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس بن عبد المطلب، قالوا يا عباس إن أبا طالب أخوك أبو طالب ذو عيال وفقير، فهل لا خففنا من عياله؟ قال نعرض عليه، فذهبا إليه، من هما؟ العباس بن عبد المنطلب ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. دخل على أبي طالب فتكلم العباس قال يا أخي إن هذا محمد بن أخيك وأنا أخوك، جئنا نريد أن نخفف عنك من العيال فأعطنا من شئت. فقال أبو طالب إن أبقيتما لي عقيلا، يعني عقيل بن أبي طالب أخو علي، فافعل ما شئتما. فقال العباس أما أنا فسأخذ جعفر، كان جعفر كبير شوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنا فأخذ علي، وكان علي عمره 10 سنوات صغير، وبقي الكبير الذي هو عقيل لأنه ينفع ويخدم ويساعد أبا طالب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فرباه عنده، تربى علي وين؟ في بيت خديجة طفلا 10 سنوات عمر، وأصبح يأكل ويشرب وفي كفالة من؟ وحماية من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو من أبناء البيت، هو من آل البيت، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم حوى عليا من صغره قبل بلوغه، واضح؟ أما جعفر فتربى عند العباس بن عبد المنطلب، وأما عقيل فبقي عند أبي طالب. وكان أن النبي صلى الله عليه وسلم عد عليا وزيد بن حارثة من آل بيته من أبناء البيت. زيد ابن محمد لموقف واحد حصل يوم جاء والد زيد وعمه يريدان زيد وقدم المال الفداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نريد فداء إنما ننادي زيد ندعو زيد، فإن اختاركم فخذوه من غير فداء وإن اختارني فاتركوه لي. وزيد لا يسمع. قالوا أنصفت. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وأخذ بيده، وهذا عمه وهذا والده، وذهبوا جميعا للحرم، مسجد الحرام وفيه أندية قريش، فقال لهم، وهذا طبعا بعد الإسلام، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لزيد يا زيد أتعرف هذا؟ قال نعم هذا أبي. أتعرف هذا؟ قال نعم هذا عمي. قال أنت مخير، إن شئت ذهبت مع أبيك وعمك وإن شئت جلست معي. قال والله لا أختار عنك أحدا أبدا، لا أب ولا عم. قالوا يا زيد تختار الرق والعبودية على الحرية؟ قال الرق مع رسول الله حرية. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا حرره واعتقه وأخذ بيده أمام عمه وأبيه ورفع يده وقال زيد ابني، زيد ابني. فما كان يقال له بعد ذلك الحدث إلا زيد بن محمد. إذن أصبح في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ينسب إليه، وعلي بن أبي طالب يربيه وينسب إليه، ولكن لا يقال ابن محمد لأنه ابن أبي طالب كما هو معروف، بينما زيد ما كان الناس يعرفون اسم والده. نعود إلى ثاني اثنين، أبو بكر الصديق الرجل صاحب المال صاحب النفوذ صاحب القوة الذي دخل الإسلام. فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه كان إسلامه له تأثير له قوة، لكن إسلام علي طفل 10 سنوات وقت البعثة، إسلام زيد مولى، إسلام خديجة امرأة، هؤلاء فعلا سابقون إلى الإسلام، لكن ليس سبقهم كسبق أبي بكر رضي الله عنه. فإسلام هؤلاء يعني ليس كإسلام أبي بكر. هذه زوجة لا بد أن تتبع زوجها، وهذا مولى لا بد أن يتبع مولاه، وهذا الرسول علي له علي منا وهو علي، فلا بد أن يتبع صاحب المنة. لكن أبا بكر رجل مستقل ذو مال ذو مكانة، فأسلم وأعلن إسلامه ولم يتلأكأ، لم يقل أفكر، لم يقل بعدين، إنما لما سمع الرسالة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأصبح في باب الإسلام ثاني اثنين، أي ثاني رجل يدخل الإسلام ويؤثر في الإسلام وقد بلغ سن الرجولة، بينما علي لم يبلغ بعد سن الرجولة، وقت ذلك 10 سنوات عمره. ثاني اثنين إذ هما في الغار. طيب قوله تعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، هنا ننبه على مسألة، إن الكهف كالغار وإن الغار كهفي، فهو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، لأنهم جماعة 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم، 7 وثامنهم كلبهم، فالغار لا يكفيهم، فلا بد لهم من كهف يتسع لهم. فكان الكهف موطن الرحمة الذي وجدوا فيه من الرحمة ما ناموا أحسن نوم في حياتهم في ذلك الكهف. أما الغار فهو أضيق من الكهف، ووصل إلى الغار الاثنان أبو بكر وعمر، رسول الله وأبو بكر. فلماذا قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثاني اثنين ولم يذكر الأول الذي هو أبو بكر؟ لماذا أبو بكر في باب الهجرة أخذ الرقم 1؟ خلينا نشوف. هو لم يهاجر إلا بعد الإذن، لكن لما هاجر كان السابق واللاحق والعضد عن اليمين والعضد عن الشمال. خلينا نأخذها بالعقل. وصل إلى الغار، أول من دخل الغار من؟ أبو بكر. قال له على رسلك يا رسول الله حتى أدخل الغار قبلك، فإن كان فيه ما يؤذي حي أو ذعبان أو غيره سبق فيه ونجوت أنت. فالداخل في الغار الأول من؟ أبو بكر. والثاني من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر وبيت أبو بكر هو ثاني بيت بعد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل هم الدين بجميع من في البيت، أولاد وبنات وأم وخدم وحشم، الجميع حمل هم الإسلام. وانظروا إلى هاتان الحادثتان، أبو بكر دخل الغار فماذا فعل؟ وجد ثغور داخل الغار فأخذ يمزق قميصه ويسد تلك الثغور بقميصه حتى نفد القميص مع الباقي انتهى وبقي ثغر واحد لم يجد ما يسده به فسده بقدمه وقال ادخل يا رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ليس عليه ثوب إنما هو إزار فقط، الثوب سد به الثغرات في الغار وسد ثغر برجله ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ونام النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في الغار 3 أيام في ظلمة، الغار ما في كهرباء ولا مكيف، ومع ذلك وصل الطلب، جاء العدو حتى وقفوا على باب الغار والنبي صلى الله عليه وسلم يبصرهم وأبو بكر يبصرهم، فامتلأ قلب أبي بكر حزنا. وهذه مهمة جدا أن نتنبه لها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحزن ولم يقل لا تخف، وثمة فرق بين الحزن والخوف. ما الفرق بين الحزن والخوف؟ الخوف على النفس والحزن على الغير، الخوف على النفس والحزن على الغير. فأبو بكر لا يخاف على نفسه، ولو كان يخاف على نفسه ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك حتى يدخل أنا الغار، بل يحزن أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شيء، قال له على رسلك ودخل. إذن يخاف؟ لا ما يخاف، لو يخاف يتأخر يقول يدخل أنت، لكن يحزن. يحزن على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء. ماذا حصل؟ قالوا يا أبا، قالوا يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، وفي رواية لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، لا تحزن علي. ويؤيد هذا المعنى قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على أنفسكم ولا تحزنوا على أهلكم وأولادكم من بعدكم. فالحزن على الغير والخوف على النفس. فأبا بكر حزين في الغار على من؟ على رسول الله. وأبو بكر مزق ثوبه ليسد الثغور داخل الغار، فلما سدها إلا ثغر واحد سده بقدمه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد لم ينساه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد عليه جميلة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لرد جميلة أبي بكر في الغار؟ قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرضه الذي مات فيه يتذكر قصة الغار فيقول سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، كما سد كل ثغر في الغار أبو بكر رضي الله عنه. فإني والله ما أعلم أحدا أمن علي بنفس ولا مال ولا أهل من أبي بكر، لا أعلم أحد أمن علي بنفس ولا مال ولا أهل من أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الله. الآن ننظر أبو بكر وهو يمزق ثوبه ليسد الثغور، وانظر يا بنته أسماء ذات النطاقين تريد تحمل طعام ولا تجد ما تحمل، فتأخذ النطاق وتمزقه كما مزق والدها ثوبه، وسميت ذات النطاقين، نطاق واحد قسم لتتنطق بواحد وتحمل بالثاني الطعام، النطاق الحزام الذي تتحزم به المرأة. فهي أخذت نطاقها فمزقته قسمين، قسم تنطقت به والثاني حملت به الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. انظروا لهذا البيت. وأما ولد أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، فكان يأتيان بالأخبار، يتسمع قريش ماذا تقول، نشرة أخبار، ويأتي بالخبر صار كذا وصار كذا وصار كذا وقالوا كذا وصار كذا وأعلنوا جائزة من يأتي بكم، وأسماء تأتي بالطعام تطبخ وتمشي ليلا وبنطاقها الذي مزقته حتى توصل الطعام، وأيضا مولى لأبي بكر راعي غنم يأتي بالغنم ليلا فيحلبها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ثاني اثنين ذكرت أن أبو بكر هو الأول دخل زين، كذلك في الطريق، في الطريق النبي ثاني اثنين يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الطريق ماذا يحصل، هم يمشون أبو بكر يتقدم تارة ويمشي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم تارة وعن يساره تارة وخلفه تارة، قالوا يا رسول، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر مالك إيش فيك أثبت، تمشي قدامه وتمشي وراء وتمشي يمين، قال يا رسول الله أتذكر الرصد فأتقدم، يعني قدام واحد يرصدك فأتقدم حتى يقتلني قبلك، وأتذكر الطلب فأتأخر، وأتذكر الكمين عن اليمين فأتيامن أو عن الشمال فأتياسر. شوف كيف أبو بكر رضي الله عنه قام مقام الأمة، ولذلك أبو بكر وحده يزن الأمة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بهم إيمان أبي بكر. رجل عظيم يتذكر الرصد قدام فيتقدم حتى يكون هو الذي يؤذى قبل رسول الله، يتذكر الطلب فيتأخر ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الطريق، ثاني اثنين إذ هما في الدعوة. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم أبو بكر يعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله هذا كذا، ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد التقديم. أبو بكر رضي الله عنه ليلة الإسراء والمعراج طبعا تعلمون موقفه الذي ثبت الله به كثير من المؤمنين، وبعد مرض النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي كان الثاني في الصلاة؟ من أما المسلمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين بعده أبو بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طبعا أول صلاة ما حضر أبو بكر، ما وجده بلال، دور عليه وين أبو بكر ما وجده، قال يا عمر صلي، فكبر عمر الله أكبر، كان جهوري الصوت والنبي صلى الله عليه وسلم مريض في حجرة عائشة رضي الله عنها، فسمع صوت أبي بكر فغضب، صوت عمر فغضب، قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبي بكر. أبو بكر ثاني اثنين، من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة غيرك يا أبا بكر؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة فتذكرت أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا يمكن أن يرضى الناس فيه بديلا، فخشيت على أبي أن يكرهه الناس، فقلت لحفصة يا حفصة هل لا كان عمر الذي يقوم هذا المقام، وحفصة تريد الخير لأبوها وده يكون هو الخليفة وهو المصلي بدل رسول الله أو خليفة رسول الله في الصلاة، فأتينا إليه عائشة وحفصة أتيا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه تدفع عن أبيها وهذه تجلب لأبيها. عائشة ما ودها أبو بكر يصير خليفة يصلي بالناس حتى لا يمقته الناس، يقولوا هذا البدل الأعور الرسول وجينا بدله أبو بكر، وحفصة ودها أبوه يصير هو الخليفة، يقول هذا أكيد ما حط الرسول إلا وهو أحسن واحد، فكل واحدة لها وجهة نظر. فتقدمتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجهما عليه الصلاة والسلام، فتكلمتا قالت حفصة: يا رسول الله، هل أمرت عمر؟ فإنه جهوري صوت، يسمع إذا تكلم، يسمع الناس. قالت عائشة: وإن أبا بكر لا يكاد يسمع الناس من كثرة البكاء. جابوا علة، يعني مسألة صوت بس. عمر إذا كبر الله أكبر الناس تسمع، وإذا قرأ الناس تسمع، لكن أبا بكر صوته مع البكاء ما حد يسمع. قال: إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما فيه، لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أبا الله ورسوله والمؤمن إلا أبا بكر. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي ثاني اثنين، بقي أبو بكر، فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير يا مهاجرين، أو منا أمير، من الأمراء ومنكم الوزراء، نحن أهل المدينة وأنتم المهاجرين قادمين علينا، فنحن أصحاب البلد، احنا أهل الوطن، احنا أهل البلد، وأنتم حياكم الله زرتونا، فمنا الأمراء ومنكم الوزراء. عمر الخطاب قال كلمة واحدة، قال: أترضون أن تكونوا في أمة فيها أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار ويتقدم عليه أحد؟ قالوا: لا. قال: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا إماما في الدين، يعني في الصلاة، فكيف لا نرضاه في الدنيا؟ قالوا: رضينا. فأجمعت الأمة على بيعة أبي بكر ثاني اثنين، وقال له عمر: ابسط يدك أبايعك، فبايعه. وانظروا لهذا المشهد، صار خلاف بين عمر وأبو بكر، ويأتي وعمر في هذا الوقت يعني يمكن أنه مظلوم شيئا ما، لأن أبو بكر كان في حدة، كان إذا غضب غضب، وعمر في حدة، لكن أبو بكر حليم يغضب، واتقي شر الحليم إذا غضب، وذاك اليوم غضب، فقال كلمة لعمر فغضب منها عمر، ولم يتكلم عمر، إنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من أبي بكر. فلما وصل قال: يا رسول الله، شوف أبو بكر. وقبل لا يكمل كلامه غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أنتم بتاركي لي صاحبي؟ أول من صدقني، أول من نصرني، أرسلت فقال لي صدقت وكذبتموني. وغضب، حتى عمر صار يريد فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ولا يغضب عليه. فجاء أبو بكر يجري، قال: يا رسول الله، ظلمته يا رسول الله، أنا اللي أخطأت. شوف أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الطريق وصلوا خيمة من؟ أم معبد. هذه الخيمة خيمة امرأة من العرب، صاحبة أغنام، لها أغنام كثيرة، وبيت ضيافة، يمر عليه الناس فيشربون ويأكلون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على هذه المرأة، خيمة أم معبد رضي الله عنها وقد أسلمت. قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك طعام؟ عندك شيء؟ قالت: والله ما عندي شيء إلا هذه الشاة المريضة، شاة حبسها المرض ما تقدر تمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا أم معبد، تأذني لنا نحلب هذه الشاة؟ حتى لم يركب إليه الفحل، يعني ما عمرها ولدت وليس وثديها يابس ما في شيء، ومريضة زيادة على ذلك، تأذني لنا نحلب الشاة ذي؟ ضحكت، قالت: ايش فيهم ذو يحلبوا شاة ما عمرها نزع عليها تيس، ولا عمرها ولدت، ولا عمر ضرعها دخلوا حليب أصل. قالت: تفعلوا ما شئتم، تقدروا تحلبوه احلبوه، مثل واحد يبغى يحلب تيس. فقال: ناولوني القداح، جيبوا القدح، القداح. فجمعت لهم، أعطتهم القداح، قال: هات كل اللي عندك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مسح ضرعها وقال: بسم الله، فامتلأ الضرع لبنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحلب يحلب، فلم تبقى عندها آنية إلا مليت كل آنيتها. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يشرب، وابن أريق يشرب، ومن معهم، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم آخر واحد، وأم معبد طالع ماذا فعلت؟ تنظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو جسمه أو شكله ولفت به. وأحسن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم هي أم معبد، فلا يوجد وصف لبشرة النبي صلى الله عليه وسلم أو شكله كوصف أم معبد. ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وترك لها كل أواني مليانة لبن، وجاء زوجها في المساء ومعاه الغنم غير حلب، وجد الآنية كلها مليانة حليب. قالها: من أين هذا؟ قالت له: جاءنا رجل مبارك. من هو؟ ما صفته؟ فبدأت تصف النبي صلى الله عليه وسلم: أبيض مشرب بحمرة، كبير ضخم الكراديس، واسع العينين، مفلج الأسنان، وبدأت تصف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها زوجها: ما أظنه إلا صاحب قريش اللي تبحث عنه، واللي دفعت جائزة قدرها 100 من الإبل لمن جاء به، هو أو صاحبه أبو بكر، أو جاء حتى بخبرهم. طبعا في الطريق سراقة بن مالك وصله الخبر أنه في جماعة جايين ركاب، وهؤلاء الجماعة الثلاث وقيل أربعة: عبد الله بن أريقط وأبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين، وعبد الله دليل، وأيضا مولى لهم مع أبي بكر رضي الله عنه يخدمهم. هؤلاء الأربعة هم ركبوا الهجرة. لما وصل سراقة بن مالك على فرس ويريد المئة من الإبل عن كل واحد من الاثنين، 200 من الإبل، ومئتين من الإبل وقتئذ يعني شيء كبير. الإبل كانت عند العرب خاصة قريش من أحسن المتاع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني أغلى ما يملك العرب هو الإبل، ومئتين من الإبل شيء كبير. إذا كان أبو عبد المنطلب ذهب إلى أبرهة ذي شأن 200 من الإبل، قال له: 200 من الإبل إبلي أخذها قومك؟ قال له: والله ما ظننت أن سيد العرب أحمق إلا الساعة، نريد هدم بيتكم وتسألني عن 200 من الإبل؟ قال: أنا رب الإبل وللبيت رب سيحميه. وفعلا حمى الرب بيته وأعاد عبد المنطلب إبله. الشاهد: وصل سراقة وإذا بالفرس يغوص في الأرض حتى لامست قدم سراقة الأرض وأرجل الفرس دخلت في الأرض، فعلم سراقة أن هذا الرجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر ومن معهم محفوظين بحفظ الله، فنادى: الأمان الأمان، يعني لا تبلعني الأرض خلاص، ولكم مني الأمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقت فتعال. فخرج فرس فأقبل وقد أعطى الأمان. والعرب إذا أعطى الواحد منهم كلمة ما يتراجع عنها ولو كان فيها قتله، لا يسلم ابن حرة زميلة حتى يموت أو يرى سبيل. وصل سراق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ شوف اللي ما يخطر على بال، هؤلاء في الواقع والظاهر مطرودين من مكة ومطاردين وكانوا في الغار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ كسرى من هذا؟ زعيم الحضارة الفارسية التي لها مئات السنين وآلاف السنين وهي قائمة مستحوذة على شرق الكرة الأرضية كلها، بينما الحضارة الغربية وقتئذ حضارة الرومان، وهذه الحضارة منتصرة قبل فترة وجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم، من غلبهم؟ الفرس التي يقودها كسرى. إذا منتصر وفي نشوة الانتصار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوزع ملابسه على من؟ على أصحابه، ويقول لهذا الرجل سراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ قال سراقة: كسرى أنو شروان؟ يعني كسرى الفرس أنو شروان، الملك العملاق اللي ماسك نصف الكرة الأرضية، بل في ذاك الوقت مستحوذ على الكرة الأرضية كلها بانتصاره على الروم؟ قال نعم كسرى نوشروان. قال اكتب لي. عرف سراقة أن هذا الرجل ما يتكلم عن عبث وما يقول إلا الحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر اكتب له. فأخذ أبو بكر وكتب له يلبس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك سواري كسرى، ويأخذ سراقة الكتاب. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويموت أبو بكر الصديق، وفي خلافة عمر بن الخطاب تفتح الفرس ويؤتى بملابس كسرى كلها، سواريه وملابسه وكل شيء. وفي دار الخلافة في المدينة وبين يدي الخليفة عمر بن الخطاب يدخل سراقة بن مالك ومعه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب أبو بكر، ويقول يا أمير المؤمنين أين سواري كسرى؟ فإن معي كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب أبو بكر. كان عمر كاتب ويقرأ ويكتب ويعرف خط أبو بكر. قال أعطني. فأخذ عمر الكتاب فبكى، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تعال يا سراقة ألبسوه سواري كسرى وجبة كسرى وكل ملابس كسرى، مو بس سواري. فلبس سراقة ملابس كسرى التي وعده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة عليه الصلاة والسلام. ينقطع الخبر عن أهل مكة. أسماء ذات النطاقين التي كانت خلال 3 أيام تحمل الطعام إلى من في الغار، عبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر وأم رومان زوجة أبي بكر ووالدة أبي بكر وأبو قحافة والد أبي بكر، انقطع الخبر. هل هما أحياء؟ هل هما ميتان؟ أين توجها؟ غار ثور جنوب مكة والمدينة شمال. فهل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لليمن؟ لأنك طريق اليمن. أين ذهب؟ وبعد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيمة أم معبد، يأتي أحد الجن الذين استمعوا له بعد عودته من الطائف، الذين استمعوا للقرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. هذا الشخص الجني جاء إلى مكة ومر على بيت أبو بكر وأخذ ينادي ويشعر بأبيات شعرية يخبر آل أبي بكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وين وصلوا. فقال جزى الله رب العرش خير جزائه، جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمة أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فقد أفلح من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. فعرف آل أبو بكر وجهة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأنهم ذهبوا إلى المدينة، وأنهم وصل خيمة أم معبد وقد اقترب بذلك من المدينة. أما أهل المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، طبعا قبل الهجرة هاجر الصحابة الكرام إلى الحبشة. كم هجرة؟ هجرتين، الأولى والثانية. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وما قبيلة الطائف هجرته ورجع، وكان قد جاءه جبريل وقال له إن الله أذن لك بالهجرة إلى مدينة ذات نخل وماء. فوقع في وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المدينة هي هجر، يعني الأحساء. والأحساء وين؟ كم تبعد الأحساء عن مكة؟ والهجرة إلى الأحساء كم؟ قال: فوقع في نفسي أنها هجر. فلما جاءت الهجرة وأذن له بالهجرة وأذن للصحابة تبين له أنها المدينة، لأن الله عز وجل ساق أهل المدينة إليه وتم الاتفاق في بيعة العقبة الثانية، وبعث معهم أول سفيرين في الإسلام. من هما؟ مصعب بن عمير، ومن الثاني؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. هذان الرجلان من أعلم الصحابة خاصة بالقرآن. مصعب بن عمير شاب صغير لم يبلغ 20، وعبد الله بن مسعود رجل، لكن كان ابن مسعود نحيف القامة دقيق الساقين، حتى إن بعض الصحابة سخر من دقة أو ضحك من دقة ساقيه وتعجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ والله لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. ابن مسعود هو الذي يقسم في القرآن أنه ليست في القرآن آية إلا يعرف وقت نزولها ليل أو نهار، مكان نزولها، ومن نزلت فيه. من أعلم الصحابة بالقرآن. لكن لما مشى مع مصعب بن عمير، كان الأمير من؟ مصعب، وكان المتكلم مصعب، لأن مصعب رضي الله عنه كان خطيبا حكيما عنده الحكمة، والشباب فيهم حماس، ومصعب كان عنده نفس الحماس في الدعوة، ما كان مصعب ينام إلا قليل، ليل ونهار دعوة. وما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلا وقد دخل 3/4 المدينة في الإسلام، ولم يبقى إلا اليهود وقليل من المنافقين الذين أبوا أن يدخلوا الإسلام، لأنه يحسبون أن الإسلام سلب منهم ما كان عندهم من جاه وسلطة، وعلى رأس أولئك عبد الله بن أبي رأس المنافقين. طبعا دخل أهل المدينة الإسلام على يد من؟ مصعب وعبد الله بن مسعود. فلما كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد علموا أنه خرج مهاجرا، صار كل يوم يخرجون ينتظرون الخبر. في وقت الهاجرة، وقت القيلولة الهاجرة، وقد اشتد حر الشمس، عاد الناس لبيوتهم إلى رجل واحد يهودي. هذا اليهودي بقي على رأس نخلة يرقب وينظر حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبو بكر ومن معهم قد أقبلوا، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم. بني قيلة تطلق على الأنصار نسبة لجدتهم قيلة، وجدهم اسمه ماء السماء، فهم ينسبون أبناء ماء السماء وينسبون أبناء قيلة، وينسبون أيضا إلى الخزرج والأوس، والخزرج والأوس أخواني ابني ماء السماء وأمهم قيلة، فمن أراد إكرامهم قال بنو ماء السماء، ومن أراد إهانتهم قال بنو قيلة. وهذا اليهودي أراد إهانتهم بما يكرمهم، قال: هذا جدكم. فأخبرهم عن مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج أهل المدينة إليه، الرجال بالسلاح وهذا من الفرح، والنساء والأطفال بالدفوف، وخرجوا في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فلما وصلوا، هم لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، أغلبهم لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يظنون أن أبا بكر هو الرسول، لأن أبا بكر قد علاه الشيب، رأسه أبيض إلا قليل، واللحية بيضاء إلا قليل، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس في رأسي ولحيتي إلا 21 شيبة شباب. فكانوا يسلموا على أبو بكر يحسبون أنه الرسول. فلما اشتد الحر قام أبو بكر فظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن هذا هو الرسول. وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق بينه وبين أصحابه أحد إلا الذي يعرفه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وصل المدينة، ودخل المدينة من جنوبها، دخل المدينة من جنوبها من منطقة قباء، وكانت المدينة مدينة قروية قبلية، كل قبيلة تجمعت لوحدها، بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان. فكان بنو عمرو بن سالم هؤلاء جنوب المدينة، وهم أهل مسجد الجمعة، وكان أهل قباء المجموعة التي قبل ذلك، وكان بنو النجار المجموعة التي هي مكان أو قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، وهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخوال أبيه عبد الله بن عبد المنطلب. أمه من؟ من بني النجار. وقيل أخوال من؟ عبد المنطلب نفسه، لأن عبد المنطلب أمه أيضا من الأنصار، وتربى في المدينة، ولما هاجر لما كبر جاء والده جاء أخوه المطلب فأخذه، فكان يقول للناس هذا عبدي أتيت به، فكان الناس يقولون عبد المنطلب. وعبد المنطلب له اسم، فما اسمه؟ شيبة، يسمى شيبة الحمد، لأن كان فيه شيبة. وشيبة إذ بير زمزم حفر، همت بمنعه قريش، فنذر إن جاءه من البنين عشرة يحمونه من البغاة الفجرة لينحرن واحدا تقرب به إلى الله، فلما رام نحره أبى. الشاهد أن هذا الرجل شيبة أمه من المدينة من الخزرج، والخزرج أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال الأنصار سيأتي عند أخواله، والمدينة قسمين أوس وخزرج، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأخواله سيكون فضل لهم على الطائفة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم حكيم، فكل يأتي إليه تعال عندنا تعال عندنا، وكل يريد يمسك بزمام إيش؟ الناقة. فقال دعوها فإنها مأمورة، ومشت الناقة حتى وصلت إلى مكان المسجد النبوي، وكان مربد تنشف فيه التمور، وكان به قبرين، وكان ملك لغلامين يتيمين في المدينة، فشراه النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج القبرين، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن على ناقته. أين سيذهب؟ جاء أحد الأنصار وهو أبو أيوب الأنصاري الخزرجي، وأخذ رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين رحلي؟ من اللي أخذ الرحل؟ قالوا أبو أيوب الأنصاري، قال المرء مع رحله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي أيوب الأنصاري، وكان دورين، دور علوي ودور سفلي، وكان أبو أيوب يسكن في الدور العلوي، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أعلو على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أثبت مكانك، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الدور السفلي. وشوف الموقف اللي حصل، أحد أطفال أبو أيوب كب ماء، هذا الماء سينزل مباشرة على من؟ على الرسول تحت. فأخذ أبو أيوب ما معه من متاع وكذا، ونشف هذا الماء حتى لا هذا، ثم نزل وأقسم على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلو، ونزل تحته وزوجته وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ بعد ذلك بدأوا ببناية أو ببناء الحجرات وبناء المسجد. الأذان، بعد الأذان نواصل إن شاء الله. الحمد لله، وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وجاء أبو أيوب الأنصاري طبعا إلى رحل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وذهب به إلى بيته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله، وبنيت بعد ذلك الحجرات، وتزوج أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، وبنيت لها حجرتها وحجرة سودة، وهي زوجته التي قدمت المدينة مهاجرة، ولم يكن معه إلا هاتين في بداية الهجرة، الزوجة الجديدة عائشة رضي الله عنها بنت أبو بكر، والزوجة التي قبلها الأولى سودة بنت زمعة، وقد عقد عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، في يوم واحد في مكة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها عقد عليهما، عقد على من؟ على سودة أولا، ثم عقد على عائشة بعدها، وجلس مع سودة 3 سنوات، ولما هاجر دخل بعائشة رضي الله عنها، وقبل وفاته ب3 سنوات وهبت سودة ليلتها لعائشة بعدما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يطلقها أو بين أن تبقى في ذمته وليس لها مبيت، فاختارت أن تبقى في ذمته وأن تهب ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فكان ذلك سداد لعائشة رضي الله عنها، وهذا من تمام عدل النبي صلى الله عليه وسلم. فسودة أخذت 3 سنوات من عائشة بعلة صغرها، وعائشة أخذت 3 سنوات من سودة بعلة كبرها، وهذا من باب العدل بين الزوجات. أبو بكر ثانية اثنين في مواطن كثيرة، مع أنه ثانية اثنين في الغار، وثانية اثنين في الهجرة، أيضا ثانية اثنين في الصلاة، وثانية اثنين في البير. ما معنى ذلك؟ عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مزرعة وأمر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن يقف عند الباب وألا يدخل أحد إلا بإذن، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل المزرعة وقد جلس على حافة بير وأدخل ساقيه في البير حتى بدت ركبته، فجاء أبو بكر فاستأذن، فقال له أبو موسى الأشعري قف حتى أستأذن لك رسول الله، فإن أذن لك أدخلتك وإلا فلا. فوقف أبو بكر وجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أدخل ساقيه على في البير، فدخل ففعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على حافة البير وأدخل ساقيه، وإذا بعمر بن الخطاب يأتي ويستأذن، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري إذن له وبشره بالجنة، فيدخل عمر ويفعل مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. حافة البير ضيقة لم تحمل إلا هؤلاء 3، وقد جاء 10 المبشرون بالجنة وبشرهم، هذا سر التبشير بالجنة من هذا الحديث، إذن له وبشره بالجنة. جاء عثمان، جاء علي، جاء سعيد بن هذا بن زيد، جاء عبد الرحمن بن عوف، جاء أبو عبيدة بن الجراح إلى آخر، جاء طلحة بن عبيد الله، الجميع خارج البير إلا 3. ثاني اثنين من؟ أول واحد بعد رسول الله أبو بكر. طيب ما السر في وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه في البير وأنه لم يحمل معه إلا 2 أبو بكر وعمر؟ ثاني اثنين في المقبرة من؟ ثاني واحد دفن في حجرة عائشة أبو بكر. إذن ثاني اثنين في الغار، وثاني اثنين في الهجرة، وثاني اثنين في الصلاة، وثاني اثنين في الخلافة، وثاني اثنين في البير، وثاني اثنين حتى في الموت في القبر. يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ويدفن في حجرة من؟ عائشة بنت من؟ بنت أبو بكر. فلما مات أبو بكر دفن ثاني اثنين معه في الغرفة في الحجرة كما كان ثاني اثنين في الغار، وعمر دفن الثالث، وإن كانت عائشة رضي الله عنها ما كانت تريد يدفن مع أبيها وزوجها أحد إلا هي، وكانت في الليل وفي النهار لا تلبس، يعني في حجرتها يعني ما تلبس، تفسخ ملابسها لأن المدينة حر وما في مكيفات، فلما دفن عمر في حجرتها تحجبت عن الميت عمر لأنه أجنبي، فبقيت وهي في حجرتها محجبة حتى ماتت رضي الله عنها. قالت كنت بين أبي وزوجي والآن دخل عمر. طبعا عمر متى دخل؟ في مرضه الذي بعد الضربة التي ضربها في صلاة الفجر وهو يصلي بالناس وعلم أنه ميت، أرسل إلى عائشة يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، أرسل لها من؟ عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فأتياها قال لها أمير المؤمنين يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه. والله موقف صعب، هذا ما كانت تريد نفسها، هذا زوجها وهذا أبوها، وما في أحد يؤثر أن يكون يعني في هذا الموطن، لكن هذا أمير المؤمنين، هذا عمر بن الخطاب. ولو كان أحيا، لو كان هذا أبو بكر حي وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وجاء عمر وجاءت عائشة، من يدخل؟ عائشة، لأن عائشة في الحب رقم واحد، حتى أحب إلى رسول الله من أبو بكر. لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: كنت في مجلس وكان رسول الله ينظر إلي كثير ما ينظر إلي، وفي وأن سعد قال: فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. الناس كلهم أحبهم إليك عائشة؟ نعم. قال: قلت من الرجال؟ قال: أبوها. إذن ثاني اثنين في الحب. إذن عائشة رضي الله عنها أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، ومع ذلك كانت تريد هذا المكان، ويأتيها رسول عمر. عمر بن الخطاب يستأذنك أن يدفن بعد موتي مع صاحبي. قالت: والله إنه لمكان كنت أريده لنفسي، أما وقد طلب فأذنت له. فقامت وتحجبت، وما رؤيت بعد ذلك في بيتها في حجرتها إلا وهي متحجبة، حتى في الحر الشديد لابسة. إيش بك يا أمنا يا عائشة؟ قالت: كنت مع أبي وزوجي، والآن دخل عمر أجنبي، رضي الله عنها وأرضاها. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي: لا تحزن، إن الله معنا. نختم بهذه الجملة: إن الله معنا. قبل أن نتحدث عن هذه الجملة، أنتقل بحضراتكم إلى مصر وإلى موسى عليه السلام وبنو إسرائيل والبحر أمامهم والعدو من خلفهم. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي. طيب يا موسى، أنت معك 600 واحد، 600 ألف نسمة، ليش ما قلت معنا؟ لا، 600 ألف ليسوا مع موسى، 600 ألف ليسوا على قلب رجل واحد، 600 ألف فيهم من الخبث ما فيهم، لدرجة أنهم قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قوم متبر ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون، قوم ما رؤي في التاريخ ألأم منهم. إن الله عز وجل ما يعني: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ونسوها. حتى تكلموا على الله في ذاته، قالوا: إن الله بخيل، نسأل الله السلامة. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله بخيل، إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. تكلموا عن البخل بالكناية، قالوا: يد الله مغلولة، معناها بخيل. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لذلك موسى قال: إن معي ربي، معي، ما قال معنا. أما محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار يقول لأبو بكر: إن الله معنا. ما معنى معية الله؟ معية الله تنقسم إلى قسمين: معية علم وإحاطة، وهذه مع الجميع، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كان. هذه تسمى معية العلم والإحاطة. لكن المعية الثانية معية النصرة والتأييد والحفظ والإكرام والإنعام وغير ذلك والإجابة، هذه خاصة وتسمى المعية الخاصة، وأثبتها الله في القرآن مخصوصة ومطلقة. أثبتها مخصوصة لأشخاص، أثبتها للملائكة إذ يوحي ربك للملائكة إني معكم، يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذه معية النصرة، وهي مع الملائكة. اثنين، موسى عليه السلام قال: كلا، إن معي ربي. موسى وهارون قال: إنني معكما أسمع وأرى، محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما معنى معية الله إذن؟ معية التأييد والتسديد، فإذا تكلم قال حقا، وإذا اجتهد أصاب. وانظر إلى أبو بكر رضي الله عنه وحده يجتهد والعالم يجتهد ويكون الحق مع أبي بكر، بقية الصحابة طبعا في قصة أصحاب الردة. عمر وبقية الصحابة قالوا ما نقاتل لأنهم يصلون، كيف نقاتل المسلمين؟ أبو بكر وحده قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الله جمعهما في القرآن. فلما أقسم بالله رجع الصحابة كلهم إلى قول أبي بكر إن الله معنا. أبو بكر رضي الله عنه هو الوحيد من هذه الأمة الذي أعطاها الله عز وجل وسام ولا سوف يرضى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وقال عن أبي بكر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. أنتقل بحضراتكم إلى الآخرة وننظر إلى أبي بكر رضي الله عنه وفضل الهجرة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أبواب الجنة، ماذا يحصل؟ تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة وما يحصل فيها وأن أبوابها ثمانية، فتكلم أبو بكر قالوا يا رسول الله الجنة أبوابها ثمانية، فهل يمكن ينادى باسم الرجل الواحد من سائر أبواب الجنة؟ قال نعم وأنت منهم، نعم وأنت منهم. فيوم القيام والناس في القنطرة عند باب الجنة وتؤتى بالسجلات، أول من ينادى باسمه من هذه الأمة أبو بكر الصديق من أبواب الجنة الثمانية. أبو بكر الصديق من باب الجهاد، أبو بكر الصديق من باب الريان، أبو بكر الصديق من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبو بكر الصديق من باب الصلاة، أبو بكر الصديق من باب البر، أبو بكر الصديق من جميع الأبواب، لأنه سابق في كل أبواب الخير رضي الله عنه وأرضاه. رجل بأمة. يأتي بعض الذين في قلوبهم مرض فيتكلموا على أبي بكر أو يتكلموا على عمر أو يتكلموا على عائشة ويريدون هدم الإسلام من خلال هدم رجالاته. من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب أبو بكر فهو كاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر شيء لا يمكن يفرق بينهم. جاء رسول الله وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله وأبو بكر وعمر، واسمعوا لهذا الحدث الذي حصل بعد غزوة أحد، بعد غزوة بدر عندما جاء بالأسرى. النبي صلى الله عليه وسلم عنده مستشارين خاصين، المستشار الأول أبو بكر، المستشار الثاني عمر. قال يا أبا بكر ما رأيك إيش نسوي في الأسرى؟ قالوا يا رسول الله أنت رسول الرحمة ونبي الرحمة وهؤلاء جماعتنا وأول مرة يحصل بيننا وبينهم، فنعفو ونصفح ونأخذ الفداء نتقوى به وهو المال، وهم لعل الله يهديهم الإسلام فيدخل الإسلام ويكون إخواننا وينتهي الموضوع. هذا رأي أبو بكر، نأخذ فلوس ونتقوى ويتحسن الاقتصاد والجماعة نعطيهم فرصة ممكن يدخل الإسلام. تعال يا عمر إيش رأيك أنت؟ قال يا رسول الله تبي رأيي؟ هذه أول معركة بيننا وبين أعدائنا والله يختبرنا فيها، أرى أن هؤلاء الأسرى 70 رجل ولهم أقارب من المهاجرين، وتختبر أصحابك، تختبر الصحابة في دينهم، كل واحد تعطيه قريبة قل له أضرب عنقه أبو بكر ولده وأنا قريبي، وكل واحد أعطيه قريبة وكل واحد يتقرب إلى الله بذبح قريبة حتى يعلم المشركون أن ما بيننا وبين المشركين ود أبدا ولا محب. طيب الرسول عنده رأيين عليه الصلاة والسلام، رأي أبو بكر اعفو خذ الفداء، رأي عمر اذبح ولا تأخذ فداء. مال لمن؟ ايش رأيكم؟ مال رأي أبو بكر وما أرسلناك إلا رحمة، وقلبه صلى الله عليه وسلم مليء بالرحمة فبما رحمة من الله لنت لهم. قال لا، نأخذ الفداء، نأخذ الفداء ولا نذبح. نزل جبريل، شوف الرقة التي في أبي بكر. نزل جبريل، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ذبح. تريدون عرض الحياة الدنيا؟ والله يريد الآخرة. لما نزلت هذه الآية تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الآية وسمعها أبو بكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر. شوف أبو بكر سوى بكاء بكاء، لأنه قال اعفو. وهذا اجتهاد، واجتهاد مبني على أصول، وما أرسلناك إلا رحمة وغير ذلك. لكن والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبكي. عمر قال ما يبكيكما، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. إذن أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل صغيرة في كل كبيرة، رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر وحده أمة، والأمة كلها في كفة، وبكر في كفة، وبنت أبو بكر أم المؤمنين، وذات النطاقين بنت أبي بكر، وبمال أبي بكر القصوى من مال أبي بكر واشتراها النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليه الهجرة، وغير ذلك وغير ذلك. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبي أبو بكر: لا تحزن يا أبا بكر على رسول الله، لا تحزن، لأن الرسول معها الله، ولأن الله معك أنت يا أبا بكر كما هو معي. فنسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكلماته أن يكون معنا. وقد بشرنا الله في القرآن بالمعية، فقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأفادت هذه الآية المطلقة أن أبا بكر رأس في الذين اتقوا ورأس في المحسنين، فهو أتقى الأتقياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أحسن المحسنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نسمع كلام فيه، ولا يجوز أن نرضى بالكلام فيه، ولا يجوز أن نرضى لأحد أن يتكلم فيه. وموقف طريف أقول لكم عند إسلام أبي قحافة والد أبو بكر، ما أسلم إلا متأخر في المدينة، جاء به أبو بكر وراس أبيض ولحيته بيضة وشايب، قال: يا رسول الله، هذا أبو قحافة يبغى يدخل الإسلام، والدي. فقال أبو قحافة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا أبو بكر يبكي يبكي يبكي، طيب ليش تبكي وقد أسلم والدك؟ قال: والله تذكرت أبا طالب عم رسول الله، ووددت لو أنه هو الذي أسلم الساعة، لأن إسلام أبي طالب أحب إلى رسول الله من إسلام أبي قحافة. شوف يبكي، لأن أبا طالب مات مشركا ولم يسلم، لأنه كان يريد الشيء الذي يحبه رسول الله. أبو بكر في المسجد، وهذا موقف أختم به وإن كانت مواقف طريفة وخطيرة، والنبي يخطب في مرضه الذي مات فيه، يقول: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. عبدا من عباد الله، أبو بكر يبكي: نفديك يا رسول الله، نفديك يا رسول الله بأنفسنا وأموالنا وأهلنا، ويبكي. قالوا الناس: إيش في أبو بكر؟ الرسول كلام عن عبد. أبو بكر وحده اللي فهمها أن العبد هو رسول الله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن أبا بكر أفضل الأمة، فطرح أسئلة على الأمة على المسجد الذي ملئ بالصحابة بعد صلاة الفجر. قال: أيكم اليوم تصدق بصدقة قبل أن يأتينا؟ يوقف، فوقف وقرأ: أنا. أيكم اليوم أصبح صائما؟ أبو بكر وحده: أنا. أيكم اليوم تبع جنازة؟ أنا. أيكم اليوم عاد مريضا؟ أنا. أربعة: تبع جنازة، أصبح صائما، عاد مريضا، تصدق. أربعة ما اجتمعت إلا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الأربع في أحد إلا وجبت له الجنة. أبو بكر شيء شيء عظيم، ولذلك هو اسمه إيش؟ من يعرف اسمه؟ اسمه أبو بكر وشو؟ لا، ما اسمه أبو بكر، أبو بكر كنيته، اسمه عبد الله. اسمه يوافق اسم النبي، اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه موافق للتوحيد عبد الله. أبوه شو اسمه؟ عثمان. اسمه عبد الله بن عثمان، هو ثاني اثنين، والله هو الأول من الاثنين، ثاني اثنين هو رسول الله، والأول من الاثنين هو أبو بكر، لأنه قدم نفسه في الغار، وقدم نفسه في طريق الهجرة، وقدم نفسه بين يدي رسول الله، وماله لرسول الله، وبنته لرسول الله. عائشة أم المؤمنين كانت مخطوبة قبل الرسول، فلما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم راح أبو بكر فسخ خطوبة الأول وقال له ما نبيك، مع السلامة. عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم. شيء عظيم، ولو نظرت إلى تضحيات أبو بكر في الإسلام لا تجد لها مثيلا. لكن واحد من الصحابة يحدثنا عن أبو بكر قال والله ما سبقنا أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة. مسألة مين بالكثرة، في من يصلي أكثر من أبو بكر، وفي من يتصدق أكثر من أبو بكر. طيب إيش اللي سبق؟ قال إنما هو شيء وقر في صدره فصدقه العمل. مسألة قلب، أبو بكر قلبه لا يمكن أن يوجد قلب مثل قلب أبي بكر، لا رقة إلا رسول الله، وهو أحسن، فهو أصفى قلب وأنقى قلب وأتقى قلب وأرق قلب وألين قلب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجلة، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك يا حي يا قيوم أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر كيد أعداء الدين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، وأكلها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها. اللهم أدم أمنها وأمانها. اللهم احفظ جنودها وجيوشها ورجالها ونساءها. اللهم احفظ ولي أمرنا. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهدي وولي ولي عهدي. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تنصر بهم دينك وتعلي بهم كلمتك. اللهم احفظ بهم أمة الإسلام. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم في جميع بلدانها. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم في جميع بلدانها. اللهم احفظهم في كل مكان بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في الشام واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن ترد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم احفظ شباب المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم إنهم خرجوا غضبة لك ونصرة لدينك. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم واحفظهم واملأ قلوب أعدائهم رعبا منهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بالصهاينة اليهود الغاصبين المعتدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أحصيهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر ربنا منهم أحدا أبدا. اللهم املأ قلوبهم رعبا وخوفا. اللهم اهزمهم. اللهم خلص المسجد الأقصى من أيديهم ورده إلى ديار المسلمين وحوزتهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.